الناس اللي بتقرأ الروايات التاريخية عندها مشكلة معها. الحقيقة أنا في تعاملي مع النقد ومع الكتابة شايف إن المشكلة دي ظاهرة كبيرة عند كتاب الرواية التاريخية. المشكلة دي دايما بتحصل لما أنا أهتم بالحدث التاريخي اللي موجود في الكتب، ويكون مهمتي كمبدع إني أنا أسجله أو أظهره. بس الأسلوب الأفضل في كتابة الرواية التاريخية مش إن أنا أنقل التاريخ المكتوب وأعمله رواية، ما حصلش شيء. بعض التجميلات اللي حصلت أدبيا، بعض التحسينات البلاغية، لكن في الآخر سيكون الحدث جامدا كما كان جامدا في التاريخ. الأسلوب الأفضل لكل من يهتم بالكتابة ويريد أن يكتب رواية تاريخية هي أن تكون الحقبة التاريخية التي تتحدث عنها، الأحداث الرئيسية التي تتكلم عنها، التاريخ الذي دون في الكتب، تكون خلفية الأحداث في روايتك. يعني أن تدخل أنت بأبطالك وشخوصك والعالم الروائي الذي تكتبه، تدخل به إلى قلب التاريخ، يكون هو المحضن الذي يحضن الأحداث. أن تنشئ أشخاصا من خيالك ولكن تصبغها بصبغة التاريخ الذي تتحدث عنه. إن أردت أن تكتب فلا تكتب قصة صلاح الدين أو سيرة صلاح الدين أو رواية بتحكي عن صلاح الدين، لأن صلاح الدين له تاريخ مكتوب معروف عظيم. إما إنك تخالف اللي مكتوب ده وتبتكر أحداث ربما توقعك في شيء من تزوير الحقائق أو المزايدة عليها، أو إنك ستلتزم حرفيا بهذه السيرة المكتوبة في التاريخ فستضيق مجال إبداعك. لا تكتب سيرة صلاح الدين، ولكن اكتب حياة جندي من جنود صلاح الدين، هذا الذي تبتكر بنفسك وتخترع له اسما ورسما وأوصافا وحالة، ليس بالضرورة أن يكون موافقا لصلاح الدين في كل قراراته، ليس من الضروري أن يكون خارجا ولا يبتغي إلا الجهاد في سبيل الله، ربما يخرج لرزق. له حياة، هذه الحياة قد تكون عاطفية، يحب امرأة، قد تكون حياة اجتماعية مع أبنائه وأولاده، له رؤية، له فكر، له اعتراضات على القائد. في نفس الوقت هو ينقل لنا سيرة صلاح الدين من منظوره ووجهته ورأيه، ويصدر أحكامه عليه. هنا يكون التاريخ هو الخلفية. نعم، سنعرف عن حطين، سنعرف عن حروب المسلمين مع الصليبيين، سنعرف أشياء عن صلاح الدين، لكنها من زاوية أخرى ومن منطلق آخر وبحياة أخرى، ليست تعبئة للتاريخ بشكل جامد، وإنما هي نبض وحياة جديدة في حقبة قديمة من حقب التاريخ. بهذا الشكل ربما تنتهي مشكلة الرواية التاريخية وتكون أفضل وأحسن كثيرا.